أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث في الأبحاث السابقة عن جملة من الحقائق، خصوصا في شرح عبارة بعض العارفين، كما وضحنا أنها تحتوي على جملة من المطالب إن شاء الله تكون قد اتضحت. الآن لا زال الكلام في نفس السياق تحت عنوان ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره من الصفات. هنا نفس على القواعد التي أسسناها في البحث السابق أخواني، وهي مسألة أنه قد يكون هناك توافق مفهومي في العلم الذي عندي وعند الحق سبحانه وتعالى، أو القدرة، أو شيء من هذه يعني أو شيء من هذا القبيل، يعني الصفات الكمالية، الصفات الوجود الوجودية. ولكن الكلام، كل الكلام قائم في المصداق، بأن مصداق الواجب كوجود يختلف عن مصداق الممكن كوجود. يعني كما قلنا أساس الوجود مفاد كانت تامة، وكذلك على مفاد كان ماذا الناقصة، يعني كمالات الوجود في الواجب في مصداق الواجب يختلف عنه في كمالات الوجود في من في الممكن. ومن هنا المصنف يشير إلى هذه الحقيقة مهمة جدا أخواني، وهي مسألة أعطيك بلورة سريعة ثم نطبق، لأن بعد تقريبا احنا بالأمس والذي قبله وضحنا في هذه النقاط بشكل إن شاء الله تكون واضح. التفتوا أخواني هذه النقطة، وهي مسألة أنه عندما قالت الآية الشريفة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه عندما تحدثت تحدثت عن المفهوم، عن معذرة عن المصداق، يعني مصداق الواجب ليس كمثله شيء، مصداق الحق سبحانه وتعالى وجودا وصفاتا ليس مثله شيء، واضح. ولكن على مستوى المفاهيم نحن ندرك شيء من مفهوم العلم، شيء من مفهوم القدرة، شيء من مفهوم الحياة وما شاكلك، وإلا كما قلنا يستلزم التعطيل. بالأمس وضحنا مقولة الإمام الصادق عليه السلام: التوحيد أن تخرجه عن حدي التعطيل والتشبيه، يعني لا تشبهه بخلقه ولا ماذا تعطل المعرفة. فإذا بعد هم سردت أن حتى على مستوى المفهوم لا يمكن ماذا أن ندرك الحق سبحانه وتعالى، هذا كلام هم باطل، لأنه سوف يسد المعرفة. ولذلك قلنا بأنه المعبر لمعرفة الله ليس كنه الذات، لأن كنه الذات أمر مستحيل، فيبقى الصفات. لكن مع هذه الملاحظة، أي ملاحظة أخواني؟ ملاحظة هذه النقطة، وهي مسألة هذه النقطة، وهي مسألة وهذه النقطة، وهي مسألة إخواني، مسألة التمييز بين هذه النقطة في هذه النقطة، وهي مسألة أن الصفات في الممكن محدودة ومتناهية وزائدة على ذات الممكن، بينما في الواجب كمصداق صفاته عين ذاته وهي غير متناهية لعدم تناهي الذات. لاحظ هنا السيد عبد الله شبار رحمة الله تعالى عليه يؤكد هذه النقطة. أكثر من ذلك يقول هذه المسألة أخواني مسألة الوجود كذلك، حتى الوجود كمفهوم بديهي التصور، الوجود الذي أفهمه في الواجب نفسه الوجود الذي أفهمه أين في الممكن، نفسه لاحظ أخواني نفس الوجود الذي أفهمه في الواجب كمفهوم أفهمه أين في الممكن. ومن هنا قالوا مفهوم الوجود بديهي التصور وهو مشترك معنوي، وإلا لو فهمت الوجود في الواجب بشكل أو فهمته بالممكن بشكل وفهمته ولم أفهمه أصلا في الواجب أو ربما فهمت عكسه، سيكون أنسب إلى الله ماذا والعياذ بالله العدم، لأنه في قبال الوجود ما هو العدم، لا توجد حالة ثالثة بين الوجود والعدم. فإما أن يثبت لله نفس معنى الوجود الذي أنت تدركه في الممكن، وإلا استلزم أن تنسب إليه ماذا أخواني، أن تنسب إليه عدم والعياذ بالله. واضح هذه النقطة؟ وعلى هذا الأساس يقول إذا إحنا ما عندنا مشكلة في المفهوم نفسه، المفهوم هو مفهوم الواجب، مفهوم الممكن، معذرة، مفهوم وجود الواجب، مفهوم وجود الممكن نفس بصورة ماذا أو بمعنى واحد ومفهوم واحد، لكن المصداق يختلف. لو جئنا إلى المصداق في واجب الوجود يختلف عنه في مصداق ممكن الوجود. مصداق واجب الوجود الوجود عين ذاته، وهو لا يحتاج إلى علة، بل هو العلة المفيضة، بل هو العلة الحقيقية. بينما مصداق وجود الممكن ماذا؟ الوجود في الممكن زائد عليه، ليس عين ذاته، مفاض عليه، معلول، محتاج، فقير. ففرق كبير شاسع بين وجود الواجب ووجود الممكن، لكن على أي لحاظ؟ لحاظ المصداق لا لحاظ المفهوم. كذلك نفس الكلام يجري إن في الصفات، أنت تقول للممكن عالم وتقول لله عالم كمفهوم واحد، لأن كمصداق كما أشار علمه عين ذاته غير زائد عليه غير متناهي، بينما في الممكن زائد على ذاته، لم يكن ثم كان، ومحدود وما شاكله ويشوبه النقص والتحديد. ومن هنا طرحوا هذه القاعدة والتي حاصلة بأن أي صفة أريد أن أصف بها الله سبحانه وتعالى لابد أن أطهرها من لوثان الممكن، من لوثان حدود الممكن ونقائص الممكن، فأنسبها إلى الحق سبحانه وتعالى طاهرة مطهرة إن صح التعبير. مع ذلك ما عرفناك حق معرفتك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كما بحثناه في البحث السابق. واضح إخواني هذا المطلب؟ واضح. إذن المصنف تقريبا يدور في هذا الفلك مع بعض التوضيحات، ثم ينتقل إلى بعض الروايات التي كما قلنا بالأمس أسسنا قاعدة، وأن المعصوم سلام الله ليس في موقع المبالغة، موقع أبدا، المعصوم هو كاشف الحقائق، ولكن قد يكون العبارة أضيق من تلك الحقيقة كما يظهر من رواية الإمام الصادق كما سنقرأ. هذا يعني ما يمكن أن يقال كمسألة تأسيسية مهمة في معرفة الصفات. قال: ما يطلق على الله تعالى وعلى غيره من الصفات، اعلم أن كل ما تطلق عليه أو تطلق عليه سبحانه وعلى غيره فإنما تطلق عليهما أو تطلق عليهما بمعنيين مختلفين ليس في درجة واحدة، حتى إن الوجود الذي هو أعم الأشياء اشتراكا، اشتراك معنوي بين كل الموجودات، لا يشمله وغير على نهج واحد. لك على أي مستوى؟ المصداق لا مستوى المفهوم، بل كل ما سواه فإنما هو موجود به، يعني موجود بمن؟ بوجود الواجب سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وهكذا في سائر صفاته كالعلم والقدرة والإرادة والمحبة والرحمة والغضب والجبار وغيرها. الله جبار، هذا جبار، الله رحيم، هذا رحيم، ولكن يختلف كما سيتضح في ثنايا البحث. قال: فكل ذلك لا يشبه فيه الخالق الخلق، بل هو في حق الخلق يصحبه نقص وشين، يعني حدود وممكن وناقص، لاحظ، وشين بخلافه في حق من؟ في حق الخالق، فإنه مقدس عن القصورات والنقائص. كما قلنا تكرارا ومرارا إخواني أن فقط لا ننزه الله عن النقائص الإمكانية، بل ننزه حتى عن أحسنتم الكمالات الوجودية الإمكانية، تسبيح وتقديس، سبوح قدوس، سبوح للنقائص الإمكانية وقدوس للنقائص للكمالات الإمكانية، لأنها محدودة فلا تنسب إلى الله بهذه الحدود لأنها نقص. لاحظ. قال: وإنما تطلق بعض الصفات كالرحمن الرحيم والعطوف نحوها في حقه تعالى باعتبار غاياتها التي هي الكمالات دون مباديها التي هي النقائص. يعني هنا يقولون اترك المبادئ واذهب إلى الغايات، هذه العبارة المعروفة بأنه الله رحيم وهذا رحيم كما سيأتينا إن شاء الله، لكن هذه الرحمة في الممكن فيها نوع من انصح التعبير مرتبطة بالمزاج مثلا، مرتبطة بالعاطفة، مرتبطة بكذا، لاحظ بالنفسية بالجسد بالجسم مثلا، لكن الله سبحانه وتعالى منزع عن كل ذلك. إذن لما أقول الله عطوف، لا عطوف كما الإنسان له لابد أن يعني يكون يعني مثلا يتأثر وينفعل وربما يبكي وكذا والعياذ بالله، هذا ليس إله بهذا الشكل. قال وإنما تطلق بعض الصفات كالرحمن الرحيم العطوف ونحوها في حقه تعالى باعتبار غاياتها التي هي الكمالات دون مباديها التي هي النقائص. وواضع اللغات لطيف، الآن كان مطلب يقول لي عادة اللي وضع اللغة ما بيلحظ مسألة الواجب، وضع على قول أن الواضعها الناس مثلا أو البشر العادي، مو هو مثلا افترض المعصوم مثلا أو الحق سبحانه وتعالى على قول. لاحظ الناس لما بيضعوا اللغات عادة يلاحظوا شؤونهم، لما يطلق العطف يقول هذا عطف يلحظ بما هو بما أنه له مقدمات وله نتيجة وكذا وكذا، فيضعها على كل هذا الأمر. رحيم يعني لما نشوف رحمة الأم وعطفها وبكائها مثلا تأثرها يكون أم رحيمة، لاحظ أو هذه رحيمة أو هذا رحيم هذا عطوف هذا كذا كذا. إذن الذي وضع اللغات إنما وضع أخواني بأي لحاظ؟ بلحاظ أحسنتم، بلحاظ ما يجده هنا الإنسان من مبادئها التي هي ومن مناشئها التي هي عندنا. ولكن نحن بالنسبة للحق الله أجل وأعلى وأسف، هذا كما نجد في روايات الأئمة سلام الله في مسألة الإرادة، إذا تذكرون بحث الإرادة هناك عندما يأتي للإمام سلام الله عليه يسأل الله مريد الله الإرادة مثلا صفة ذاتية أو كذا، قال إن الله لا يروي ولا يفكر ولا كذا كذا، يعني الإمام سلام الله عليه ينفي الإرادة التي في ذهن من؟ في ذهن السائل، أرد أن يقول ليس لله إرادة بل إرادته إحداثه وإرادته فعله كما تقول جعل صفة فعلية. لماذا؟ لأن السائل يتصور لما تقول الله مريد راح يأخذ نفس المعنى اللي موجود عند من؟ عند الإنسان. لما تريد ماذا تفعل؟ لما تريد شيء يقول أنت تصور ثم تتشوق ثم تحرك عضلاتك، هذه مبادئ الإرادة، ثم تفعل هذا ذلك الشيء المراد لك. الله ليس عنده هذه المبادئ، من هنا قالوا اترك المبادئ وعليك بالغايات والنتائج. هذا كتصحيح لي إذا أردنا أن ننسب مثل هالأمور لله، عطف ورحمة وكذا وكذا. واضح، هذه قاعدة جدا، قاعدة في البحث العقائدي مهمة أخواني. ومن هنا قال وواضع اللغات وضع هذه الأسامي أولا للخلق مخلوقات لأنها أسبق إلى العقول والأفهام، وفهم معانيها في حقه تعالى عسر جدا وبيانها أعسر من سبحان الله. يعني أنت لأن نحن في مضائق عالم الطبيعة، حد سبحان الله كل ما نريد نصور شيء الله لازم ننسبه أنفسنا كما هم بحثنا بالأمس، قلنا هذه النقطة فيما تقدم. الآن يريد أن يؤكد يقول حتى بياناتها صعبة، أنك تتعامل مع حقيقة لا متناهية، حقيقة صرفة بسيطة، والإنسان ما يتصور هذا المعنى، يتصور ما يتصور إلا المركب، ما يتصور إلا كذا إلا على كل حال. قال بل كل ما قيل في تقريب أو كل ما قيل في تقريبها تقريب هذه الحقيقة إلى الأفهام فهو تبعيد له من واج، كما قال قالوا المثال يقرب من جهة ويبعد من ألف جهة. وذاك القرآن الكريم في عرض للحقائق يقولون كل القرآن أمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تقريب ولا بيان الحقائق بالألفاظ أمر صعب. نعم الله له قدرة خاصة سبحانه وتعالى غير البشر، الإمام المعصوم كذلك عنده قدرة في تبيين المطالب، غيرهم لا يستطيعون مهما تكون عندهم على كل حال من هنا يعني كلام المعصوم حجة من هذا الباب, يعني أحد مناشا أنه كاشف للحقائق فيعطي الحقائق يعني أو يعطي العبارات التي تناسب مع تلك الحقائق. مع ذلك إذا وجدنا شيئا المشكلة أين في اللغة؟ اللغة أصلا هي بعد ماذا لا تتحمل أكثر من ذلك. قال فهو تبعيد له من وجه كما تقدم في كلام أمير ابن عليه السلام إن قيل الآن إن قيل كان فعل تأويل أزلية الوجود. كيف تفهم الله كان يعني كان أنه أزلي, وإن قيل لم يزل فعل تأويل نفي العدم. على كل لابد أن يعني تستنزف هاللغة أن صح التعبير لكي تصل يعني ما بسهولة اللغة تكون كاشفة بها. ومن هنا القرآن لما قال الله في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله القرآن على أربعة, على العبارة وعلى الإشارة وعلى اللطائف وعلى الحقائق. ومن هنا الحقائق للأنبياء, الحقائق اللي يعني لأن القرآن مبني على الحقائق والحقائق التكوينية, فإن الأنبياء أو الأئمة سلام الله عليهم واقفون على تلك الحقائق. كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون, يعني من يقف على تلك الحقائق. هذا من شأن الأنبياء, من شأن الأئمة, من شأن الأوحدي من الأولياء من تنكشف له تلك. وهذا معنى التأويل, تأويل هذا أحد معناه في الآية الشريفة لا يعلم تأويله لا يعلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. نعم وقع كلام هذه الواو عاطفة أو استئنافية, خلاف بين الأعلام على كل حال, لكن السيد العلام خبراء استئنافية, لكن لا تنفي علم الراسخين, لكن نستفيدها من دليل آخر مو من نفس الآية. بعض الأعلام يقولون لا, لأن حتى من ضمن الآية نستفيد بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل التأويل يعني الحقائق. ومن هنا تعرف عظمة الأمير سلام الله عليه, النبي يقول له يا علي أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل, مرتبة عظيمة جدا. ومن هنا لما قال ما تجر أحد عليهم الخوارج, هذا منشأ التأويل, هم مسلمين ذلك يصلوا وصوم أصحاب الجباه السود, لكن نتيجة ما يقول إليه الآن منكشفة الحقائق على كل حال بحث في محله. إذن أخواني مثل هذه النقطة, إذن مسألة اللي هو القرآن كما قلناها على هذه المدارج وهذه, بل للقرآن بطن وللبطن بطن سبعين بطن كذا, كل إشارة إلى تفاوت الإدراك عند الإنسان, كلما يرقى يستفيد أكثر, كلما يرقى يعني يتخلص من أفق العبارة يصل إلى أفق الإشارة يصل إلى أفق اللطائف وهكذا. من هنا في الرواية الجنة درجات الجنة على عدد آيات القرآن, فيقال اقرأ وارقى, اقرأ وارقى مو الحفظ, لا المقصود من يقف على كل ما وقف الإنسان على أكثر من الحقائق على أكثر بالنسبة للحقائق طبعا يكون مرتبته أقرب. من هنا واقعا العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء مثلا, ويرفع الله الذي ويرفع الله وأوتوا العلم درجات. قال وعن هذا احنا الرواية للإمام سلام الله عليه يقول له أنا إنما قصدت كذا قصدت كذا, لاحظ نفس الشيء. وعن هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال للزنديق حين سأله ما هو يعني ما هو الله, قال هو شيء, الإمام يقول هو شيء بخلاف الأشياء, شيء بخلاف الأشياء. لاحظوا من هنا عندنا باب في أصول الكافي جواز إطلاق الشيء على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وقال القرآن ليس كمثله شيء, هو شيء ولكن شيء لا كالأشياء. لاحظ قال هو شيء بخلاف الأشياء. يقول الإمام أرجع بقوله إلى إثبات معنى وإنه شيء, أنا هذا كلامي إثبات أنه شيء. لاحظ بحقيقة الشيئية, هو اصلا هو هذا الله ليس بشيء, يقولون لفظ الشيء عمل المعاني الشيء, يقولون مع كل الاشياء, الشيء مع البقر بقر, الشيء مع الغنم غنم, الشيء مع الانسان انسان, الشيء مع البيت بيت, تقول البيت شيء كذا, يقولون الشيء ينصبغ بكل الاشياء. ولكن الحق سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، شيء لا ينصبغ بالأشياء، بل في يا من هو في السماء إله وفي الأرض إله. هو في السماء إله، ما يصير سماء الله، ولا في الأرض الله يكون أرض. الله إله، الله أينما كان هو الله. لاحظ. فهنا الإمام يقول غير أنه، غير أنه يعني بعد لا تصور شيء كالأشياء كالممكنات، أنه لا جسم ولا صورة ولا يحس ولا يجس. يحاس بالنسبة للأمور الحسية، يجاس ربما هم مثلا أطور من الحس أو الخيالي مثلا أو شيء جاس خلال الديار أو كذا، على كل حال. ولا يدرك بالحواس الخمس، لا تدركه الأوهام ولا تنقصه الدهور ولا تغيره الأزمان. فقال له السائل، فنقول إن هذه أبحاث تقدمت شرحناها يعني هذه. فقال له السائل، فنقول إنه سميع بصير. قال هو سميع بصير، ولكن ها مو السمع اللي انت تصوره آلة وجارحة وكذا، لا، الله يسمع ولكن لا بآلة يفصل، لكن لا بآلة، بل كله سمع كله بصار كما في الرواية. قال هو سميع بصير، سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة، بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. وليس قول إنه سميع يسمع بنفسه ويبصر بنفسه. لاحظوا يا لطيف، إنه شيء نفسه، هو نفسه، لكن الإمام يقول شو أسوي غير أفهمك، يعني يعني من ضيق الخناق واقعا أفهمك إنه هو شيء. تقول هكذا، ليس قولي إن نقول، لما نقول يبصر بنفسه مو الشيء وبصره شيء، لا هو عين البصر، عين العلم، عين القدرة، عين الحياة، كله علم كله قدرة كله حياة، كما في رواية أخرى عن الإمام الباقر سلام الله عليه. ولكن بعد التفهيم شو يسوي الواحد؟ يقول يبصر بنفسه، لكن يجي الإمام كأنه بتعبيرنا تصحيح، يقول له ما هو مقصود لما يسمع بنفسه إنه شيء والسمع شيء، فيصير الله افترض مركب من جزئين، السامع مثلا أو أن السمع زائد على نفسه مثلا. لاحظ. قال وليس قولي إنه سميع يسمع بنفسه ويبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر، ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولا وإفهاما لك إذ كنت ماذا سائلا. فأقول، الإمام يقول، فأقول سميع بكله، لا أن الكل منه له بعض، لا أن السمع في بعضه فقط، بل كله سمع كله بصر كله قدرة وهكذا. نعم. ولكني أردت إفهامك والتعبير عن نفسي، وليس مرجعي إلى كل ذلك إلا إلى أنه السميع البصير العليم الخبير بلا اختلاف الذات بلا تركب. يعني كل هذه موجودة الكمالات على نحو البساطة لا على نحو التركب، ولا اختلاف المعنى بأن يعني الله في ذاته السمع غير البصر، لا. ومن هنا ذكرنا هذا البحث، قلنا ليس فقط صفاته عين ذاته، بل كل صفة هي عين الأخرى. تذكرون هذا البحث تقدم، كل صفة هي عين الأخرى، يعني القدرة كلها علم والعلم كله قدرة، لأن تكلمت عن مصداق وجود بسيط حاون لكل تلك الكمالات، وقد عرفته. وقد عرفت أن صفاته تعالى ماذا؟ أن صفاته تعالى ذاتهم، عرفت أن صفاته تعالى ذاته تعالى، فهو كما قيل وجود ماذا؟ كله وجوب، كله علم، كله. هذا مو كما قيل، هذا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، لا أن شيئا منه علم وشيئا آخر قدرة ليلزم التركب في ذاته، ولا أن شيئا منه علم وشيئا قدرة ليلزم التكثر في صفاته. يقول ولا تتعجب، يقرب لك الفكرة، ولا تتعجب من ذلك، فإنك إذا حدثت نفسك بشيء، أنت تتحدث مع نفسك، فأنت حينئذ عليم به، سميع له، بصير إياه، متكلم به، شيء واحد له صارت عدة مفاهيم، لكنه هذا واحد. فما لزم التركب، بل أنت إذ تراك علم وسمع وبصر وكلام، بل وأنت في الحال معلوم ومسموع ومبصر لذاتك. لاحظ، وكل ما يوهم التشبيه من الصفات. الآن هذا مطلب انتهى. الآن مطلب آخر بالنسبة الآن لغضب ورضا ورحمة وعاطف وكذا، مثل ما شرحناه في السابق، عليك بالغايات واترك المبادئ، هذا توجيه. توجيه آخر أنه هذا مرتبط من بالأولياء الكمل لله سبحانه وهم المعصومون سلام الله عليهم. فإذا غضبوا فغضبهم غضب من؟ غضب الله. وإذا رضوا رضاهم رضا الله سبحانه وتعالى، لأنهم يمثلون الإرادة الإلهية حقيقتان والولاية الإلهية حقيقتان. تعبير الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشرف يقول: الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. واضح؟ قال: وكل ما يوهم التشبيه من الصفات من الغضب والرضا والفرح والأسف ونحوها، قال: فبدايته التي هي الانفعال منفية عنه تعالى، وغايته التي هي الكمال ثابتة له تعالى. كما قلنا، طهر المفهوم، ابعد عن المبادئ والمناشئ. وذلك لأن صفات المخلوقات والموجودات تختلف بحسب المظاهر والمقامات، فهي إنما تكون في كل مقام بحسبه. فالغضب في الجسم مثلا، الغضب بالنسبة للجسم يكون جسماني، كيف يكون؟ يظهر بثوران الدم وحرارة الجلد وحمرة الوجه. وفي النفس نفساني، إدراكي يظهر بإرادة الانتقام والتشفي عن الغيظ والعياذ بالله. وفي العقل يكون ماذا؟ عقلي يظهر بالحكم الشرعي بتعذيب طائفة أو خزيهم لإعلاء دين الله، إقامة الحدود مثلا لأجل إعلاء كلمة الله. وهو بالنسبة إلى الله تعالى ما يليق بمفهومات صفاته الموجودة بوجود ماذا؟ بوجود ذاته. الآن ذا الآخر يقول: وكذلك الشهوة، فإنها في النبات ماذا تعني؟ الميل إلى جذب الغذاء والنمو. وفي الحيوان الميل إلى ما يوافق طبعه ويشتهيه. وفي النفس الإنسانية الميل إلى ما يلائم الناطق من كرائم الملكات. هذه شهوة العالم أو شهوة العقل، العلم، المعرفة. شهوة الناس مثلا كذا، شهوة الجسد كذا. الإنسان النفس في وعدتها كل القوى. واضح. قال: وفي العقل الابتهاج بمعرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله مما يعرف في الله سبحانه كون ذاته مبدأ الخيرات. إنها معرفة الله عندما أعرف أن هذه الذات هي مبدأ كل خير، فابتهج الإنسان بتلك المعرفة ومعرفة ذلك الموجود وغايتها وخلقه الخلق لكي يعرف. وعلى هذا القياس سائر الصفات. واضح. وهو سبحانه بحسب كل صفة ونعت ليس كمثله شيء في تلك الصفة. هذا كما وضحنا. لماذا؟ لأن المخلوق لا يكون أبدا مثل خالقه في شيء من الأشياء، لأنه محتاج وخالقه غير محتاج كما وضحنا في أول البحث. فلا حد لصفة الله ولا كيف، لأنه من خواص ممكن. الله كيف الكيف فلا كيف لا. يقول الإمام علي سلام الله عليه: الله أين الأين فلا أين لا. وكما قلنا هذه أسئلة خاطئة، تقول أين الله متى الله كيف الله، لأن هذه من شؤون الممكن لا من شؤون الواجب. الله فوق كل ذلك. هذا توجيه. توجيه آخر بالنسبة لتلك الصفات، قال: ويمكن توجيه آخر للصفات التي توهم التشبيه، وهو أنها ترجع إلى خواص أوليائه وأمنائه. فإن أولياء الله لما قويت ذواتهم وكملت صفاتهم وانشرحت صدورهم لم يحتجبوا الخلق عن الحق، لكونهم كما يقول أهل المعرفة: مظهر من لا يشغله شأن عن شأن. في كل الشؤون في كل النشآت لهم وجود، لهم حضور، ولكن لا توجد نشأة تحجبهم عن نشأة، كما تجد الإمام المعصوم أو النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وعنده اتصال بعالم الملائكة، بعالم البرزخ، بعالم الجنة، بعالم النار، بكل العوالم، فلا يحجبه شأن عن شأن. فكل ما يصدر من الأفعال والأعمال والمجاهدات والمخاصمات كان لله. يعني هؤلاء عن كبعد سلوكي يتكلم، ولا هو بعد أعلى بعد معرفي يتكلم عنه، لأنه لا يغضب إلا لله ولا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله، فصار وجودا إلهيا وجودا ملكوتيا. قال كان لله وبالله ومن الله وإلى الله وفي الله، فإن غضب كان غضبه لمن؟ لله. وأن أغضب فكذلك، يعني لا يغضب إلا لله، وأن رضي أو أرضى فكذلك، وهكذا في جميع ماذا؟ في جميع ما يفعل أو ينفعل. فيصح نسبة صفاته وأفعاله إلى من؟ إلى الله تعالى، كما ورد في الحديث. يعني هذا الإنسان الذي وقعا تمحض في الصفات الإلهية، بعد ماذا؟ صفاته وأفعاله فعل الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني مظهر الهداية الإلهية، مظهر الحب الإلهي، إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة، كل يدخل تحت هذا المعنى. قال كما ورد في الحديث القدسي الصحيح المتفق عليه بين الفريقين المروي في الكافي وغيره، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. طبيعي هذا الإنسان، عندنا طبعا عندنا مقامان احنا في مسألة هذا البحث، مقام قرب الفرائض ومقام قرب النوافل. وقرب الفرائض اللي ذكرته الرواية، في قرب الفرائض يكون الحق سمع العبد، والحق ماذا؟ يد العبد وبصر العبد، ولكن في قرب الفرائض لا يكون العبد سمع الله وبصر الله ويد الله. ومن هنا يقول أمين سلام الله عليه أنا يد الله، هذا قرب الفرائض. ومن هنا يقولون أهل المعرفة أن قرب الفرائض أكمل من قرب النوافل. تتلي هذه النقطة أخواني؟ إذن عندنا قربان في المقام، قرب الفرائض وقرب النوافل. اختصارا قرب الفرائض قرب النوافل هكذا، بأن يكون الله عين العبد، أن يكون الله يد العبد، أن يكون الله سمع العبد. من هنا يقول كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي أبصر به، ولكن في قرب الفرائض أعلى، لا العبد يكون عين الحق وبصر الحق ويد الحق. لاحظ. ومن هنا يقولون قرب الفرائض أعلى وأشرف من قرب النوافل. سمي فرائض ونوافل في نكتة معرفية ذكروها العلماء، هي هذه المسألة، بأن قرب النوافل إخواني بما أن الفرائض يعني كأصلاح الفريضة، الإنسان يفنى في إرادة الله، يعني ليس له ما أنصح التعبير، ليس له دخل، بل الله فرض علي أؤديه، فكأن فيها اضمحلال للذات والأنانية. بينما في النوافل أنت تلزم بها نفسك، ولا ما أنت ملزم بها، فكأن فيها ملاحظة الذات. هذا تقريبا يعني أن النوافل ليست، لا هذا كاصطلاحين يستل منهما هذا المعنى. ففي الفرائض هناك ثناء في الله، فيكون العبد سمع الله، وسمع الله أين سمع الله؟ من سمع العبد. وعلى هذا الأساس تفهم بعض كلمات أمين سلام الله عليه أنه يقول أنا يد الله. لاحظ يعني هذا قرب الفرائض لا قرب النوافل. هذا بحث مهم جدا، يعني يستعرض هناك في أبحاث معرفية. على كل حال قال كما ورد في الحديث القدسي الصحيح المتفق عليه بين الفريقين في الكافي وغيره، لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى حبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. وروى الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله عز وجل فلما أسفونا انتقمنا منهم، قال إن الله يعني منصور يقول إن الله سبحانه لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضاء نفسه وسخطهم ماذا؟ سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلة عليه فلذلك صاروا كذلك وليس ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه يعني هذه مناشئ الأسف ومناشئ الغضب مثلا لكن هذا معنى ما قال من ذلك لكن هذا معنى ما قال من ذلك يعني هذه يعني الغايات والمعاني النهائية التي تنسب إلى الله لا تلك الغايات وقد قال من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها الله لا يبارز لا يحارب لكن كل هذا بهذا المعنى عليك بالغايات واترك المبادئ وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم وكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك يعني على ما ذكرت من هذا التوجيه وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك ولو كان يصل إلى المكون يعني الخالق الأسفاء والضجراء وهو الذي أحدثهما وأنشأهما لجاز لقائل أن يقول إن المكون يبيد يوما لأنه إذا دخله الضجر والغضب دخله التغيير والله ليس محلا للتغيير وللحوادث وما شاكل ذلك قال فإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه بالإبادة ولو كان ذلك كذلك لم يعرف يعني لو قبلنا هذا المعنى والعياذ بالله لم يعرف المكون من المكون يعني الخالق من المخلوق ولا القادر من المقدور ولا الخالق من المخلوق تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا بحمد الله هذا تمام الكلام إخواني إن في هذا الفصل الثالث اللي تقريبا من أهم الفصول كما لاحظنا والذي استعرضنا فيه جملة من الحقائق جملة اللي هو الفصل الثالث صفات الله تعالى وقعنا هذا الفصل كما أنا أشرت منذ المقدمة أنه بحث وفصل مهم يمنهج للإنسان المعرفة إن شاء الله في البحث الآتي ندخل في أسماء الله تعالى وصفاته إذا انتهينا إن شاء الله خلال يعني اليومين الآتيين يوجد أنا مطلب شبت رسالة مختصرة واقعا مختصرة جدا صفحتين ثلاث للبرسي الشيخ البرسي الحلي حافظ البرسي رحمة الله تعالى عليه في شرح قل هو الله أحد هذا إن شاء الله إذا وفقنا انتهينا من هذا البحث نجعلها خاتمة هذا الفصل ينقلها الشيخ حسن زادة آملي في هذا الكتاب وحدة عارف وحكيم يعني الوحدة في نظر العارف الحكيم هذه تفسير سورية مباركة توحيد تأليف صاحب مشارق أنوار اليقين في كشف أسرار أمير المؤمنين اللي هم اتهم بالغلو مسكين وكذا وقاموا عليه شيخ عارف حافظ رجب بن محمد برسي حلي رحمه الله عنده رسالة جدا اليوم مكتشفينها يعني ومطلع على فما ناخذها كنا ناخذ بعض المطالب وفيها نكات حلوة يعني وهم واقعا مثل ما نقول احنا احياء لتراث مثل هؤلاء الرموز الذين قد يخفون هنا او يهمش هنا أو هناك فإن شاء الله قدا يعني أو في البحث الآتي بعد ما ننتهي من هذين البحثين يعني تقريبا يعني قدا أو قبل أسبوع المقبل ننتهي من هذا الفصل الرابع مقدار مثلا ولو ربع ساعة مثلا المام سريع بهذه الرسالة واضح أخوان إن شاء الله وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلى الله عليه وسلم.